حكم وأحكام وعلم وافر.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر. هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال والشجر والدواب والأكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا التي نعيش فيها دار ابتلاء واختبار، مشوبة بالكدر والتعب والنصب. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير وأبقى. ومن بلاء الدنيا ما نشهده في هذه الأيام من الحر الشديد، وللمسلم مع الحر وقفات. أولا، أن الحر آية من آيات الله تعالى الدالة على قدرته عز وجل، فالحر والبرد والصيف والشتاء والليل والنهار والشمس والقمر، التتابع المدهش الذي جعله الله في هذا الكون شاهد على ربوبيته وقيوميته وتدبيره سبحانه. الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. اختلاف الليل والنهار، وكذلك اختلاف الشمس قربا وبعدا، صيفا وشتاء. من الذي يقلب الأيام والشهور، ويطوي الأعوام والدهور، ويأتي بالحر بعد الشتاء وبالبرد بعد الصيف؟ لا يمنعه مانع ولا يحجبه حاجب. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما، وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدرج والمهلة حتى يبلغ نهايته. ذروة الصيف ثم ينقضي، بداية الشتاء ثم ذروته ثم ينقضي. ولو دخل فجأة لأضر بالأبدان وأهلك النبات، ولولا العناية والحكمة والرحمة والإحسان ما كانت المنفعة. وتأمل أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة الأزمنة والفصول، تقترب وتبتعد، ولو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح عظيمة. هذه الشمس بحرارتها الشديدة كل يوم تسجد تحت العرش وتستأذن، فيؤذن لها حتى يأتي يوم تستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قول الله: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الوقفة الثانية: كيف يأتي هذا الحر الذي يذكرنا بجهنم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، من لهبها وسطوعها. ولا يمنع أيها الإخوة والأخوات أن يكون للشيء الواحد سبب ظاهر وسبب خفي. فحر الصيف سببه في الظاهر اقتراب الشمس من الأرض، وفي الشتاء سبب البرد ابتعادها عنها. فحر الصيف له سبب ظاهر اقتراب الشمس من الأرض، وسبب باطن خفي وهو لفح جهنم، فيتوافق هذا مع هذا. وقدرة الله، وهذا لا يمتنع على قدرة الله تعالى. وتعاقب هذا مع هذا، وكذلك صيرورة الحرارة الشديدة إلى هذه الدرجة، لابد أن تذكرنا بالنار. نار الدنيا تذكرة: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة، تذكر بنار الآخرة. كان السلف إذا مر الواحد منهم على مشهد نار تذكر نار الآخرة. مر ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديدة من النار حمراء، فقام ينظر إليها ويبكي. دخل ابن وهب الحمام وفيه البخار يتصاعد من الماء الحار، فجعل يقرأ آيات من القرآن كما قرأ غيره: يا بر يا رحيم، يدعو: من علينا وقنا عذاب السموم. لأن في القرآن قول الله عز وجل: فوقانا عذاب السموم. هذا الماء الحار من عذاب النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وإذا كان حر الدنيا يتقى بالملابس والمراوح المكيفات، فما الذي يقي حر النار؟ الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ينبغي لمن كان في حر الشمس أن يتذكر حرها يوم القيامة، يوم تدنو من رؤوس العباد ويزاد في حرها، فمن الناس من تصهرهم الشمس في العرق. ذكر قتادة شراب أهل النار وهو ماء يسيل من صديدهم، فقال: هل لكم بهذا يدان، يعني استطاعة وقدرة على التحمل، أم لكم عليه صبر؟ طاعة الله أهون عليكم يا قوم، فأطيعوا الله ورسوله. يا من لا يصبر على ساعة في حر الظهيرة، كيف بك إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق؟ تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. نظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم قد تلثموا من الغبار والشمس وانحازوا إلى الظل، فبكى ثم أنشد: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا، يعني قبرا، في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى لبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. ثالثا أيها الإخوة والأخوات، لا يمنعنا الحر من طاعة الله، ولا نترك الواجبات بسببه. نخرج إلى الجمعة والجماعات ونحتسب الأجر. المرأة المسلمة تصبر على حر الحجاب، ونعلم جيدا أن عندما تضع الحجاب وتخرج في الشمس أن هذا يزيد الحرارة عليها، لكنه ابتلاء لينظر كيف يعملنا. لا تكشف العورات بحجة الحر، لا للرجال ولا للنساء. تخلف المنافقون عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، فرد الله عليهم بقوله: قل نار جهنم أشد حرا. كان السلف يحرصون على الصيام في الحر الشديد. معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، يعني لصيام أيام الصيف الطويلة الحارة في سبيلك. وهكذا نتشبه بهم. وقال أبو ذر: صوموا يوما شديدا حره لطول النشور، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. كان السلف يقولون: عليكم بخصال الإيمان، وأولها الصوم في شدة الحر في الصيف. جاءنا رمضان في حر، والآن ستة شوال تصام في حر شديد. والله إن في ذلك أجرا عظيما. بادر شبابك أن يهرم، وصحة جسمك أن يسقم، وأيام عيشك قبل الممات، فما دهر من عاش أن يسلم، ووقت فراغك بادر به، ليالي شغلك في بعض ما وقدم، فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدم. وأخيرا، هل استشعرنا نعم الله علينا لما جعل لنا سرابيل تقينا الحر، ويسر لنا ظلالا؟ وكثيرون عندهم وسائل تبريد من المراوح والمكيفات والثلاجات، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فاذكروا آلاء الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلنذكر نعم الله، ولنرحم إخواننا الفقراء والعمال في الشمس، ونجعل لهم ما يخفف معاناتهم. لو غرست شجرة تقصد توفير ظل المسلمين أنت تؤجر، أو بنيت مظلات، أو مكنت إخوانك من التبرد، فإن لك عند الله أجرا عظيما. أم آدم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة بخصوص الزكاة. السؤال الأول هو أني أنا وزوجي اشترينا بقعة أرضية بالتقسيط، وهي ليست صالحة للبناء بعد، ولا نملك عقد ملكية ولا شيء، فمنذ ثلاث سنوات ولم نزكيها، يعني لا أعلم هل علينا زكاة أم لا.
اشتريت قطعة أرض، يعني لحظة، اشتريت نعم؟ اشتريتم قطعة أرض؟
نعم، يعني ليست صالحة للبناء، فقط اشتريناها في التصميم، يعني
ليست
منذ ثلاث سنوات،
ليست صالحة
عقدا ولا شيء، فقط نعطي. نعم،
ليست صالحة للبناء. اشتريتموها بقصد ماذا؟
بقصد كنا شاريين لمدة 3 سنوات بقصد تنمية المال، ولكن الآن قال بأنه سوف يبني سيستغلها لبناء منزل.
سيستغلها لبناء منزل.
نعم.
طيب وقبل قبل
يعني النية تغيرت حاليا. قبل طيب. قبل كنا اشتريناها بنية تنمية المال.
تنمية المال. أيوة.
نعم يعني لحفظ المال وقد نبيعها إذا أيوة. إذا على سعرها.
حفظ المال. طيب.
ولكن هل علينا زكاة وهذا علما أننا لا نملك عقد طيب. ولا شيء، فقط نعطي قسط طيب. مبلغ من المال ويعطينا توصيل.
تسمعين الجواب تسمعين الجواب في من اشترى أرضا لحفظ ماله وتنميته، هل فيها زكاة أم لا؟ السؤال الثاني.
نعم. سؤال ثاني هو أن إذا أقرض شخص مبلغ من المال وهو عليه ديون يعني لا يستطيع أن يرد لك المال، وهذا أيضا منذ مدة، وهل علي زكاة في ذلك المال الذي أقرضته ذلك الشخص وهو لا يستطيع أن يدفع أن يرد الدين؟
ليس عليك زكاة فيه، ليس عليك زكاة في هذا المال،
ليس
لأنه غير قادر على تسديده. السؤال الثالث.
نعم. السؤال الثاني هو زكاة ذهب الزينة للمرأة، علما أني يعني لا أستغله إلا إذا ذهبت إلى بلدي الأصلي.
الأحوط لك أن تزكيه
سنويا. نعم.
أم آدم، هذا الأحوط لك أن تزكيه إذا بلغ 85 غراما فأكثر، فالأحوط لك أن تزكيه.
نعم.
أي نعم. حياكم الله. الله يحييكم. نورة من فلسطين، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا بدي أسأل عن إتلاف المصاحف اللي بيقولوا إلها 20 سنة موجودة في البيت، وبكون يعني في مصاحف جديدة يعني بنقرأ في مصاحف جديدة، إيش الحكم يعني فيهن؟
يعني هذه المصاحف اللي في البيت اللي صلى 20 سنة، هل يمكن هل لازال يمكن استعمالها ولا اهترأت؟
كثير يعني هريانة هي رايحة من مرة.
رايحة بالمرة. طيب.
وعندي كمان سؤال لو سمحت، 3 أسئلة والله.
أيوة.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا في الماضي يعني في حياة والدي لما كان عمري 6 سنين، أنا اتصلت عليك مرة في رمضان بس أنتوا ما فهمتوا سؤالي، أنا ما وضحته. أنا عالجني عند طبيب غير مسلم والدي يعني من باب الشفقة، يعني لأنه يعني من ناحية كفاءة العلم يعني مش أكثر. هل علي شيء في هذا يعني؟
لا ما عليك شيء إن شاء الله.
طيب. والسؤال الثاني يا شيخ، والدتي عندها 70 سنة وأدت العمرة مع مجموعة يعني من البلد، يعني والدتي كبيرة في العمر.
لأنك يا أم لأنك تقولين يا نورة تقولين كان عمرك 6 سنين.
أنا كنت صغيرة ما كنت واعي في هذاك العمر يا شيخ.
فليس عليك شيء، لو حصل تفريط فهو ممن ذهب بك إلى الطبيب، لكن أنت نفسك وأنت 6 سنين وأصلا في هذا وأنت يعني في هذا العمر أنت صغيرة لست قريبة من البلوغ أصلا، فأنت كنت طفلة، فلا حرج إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله، وأنت كنت طفلة، وأحكام الطفلة بالنسبة للكشف على الطبيب غير أحكام من صار عمرها 9 أو قاربت البلوغ. السؤال الثالث.
أنا عندي والدتي عندها 70 سنة طلعت في رمضان عمرة مع يعني مجموعة من الأقارب يعني من البلد من هون.
وبعدين؟
طلعت يعني عمرة فيها إشي يعني؟
يعني طلعت من غير محرم يعني؟
خلص
عليها التوبة إلى الله وبس. الله يحييكم. أبو محمد من المغرب تفضل. أبو محمد. أبو محمد.
من الجزائر.
يا أبا محمد
من الجزائر،
تفضلوا تفضلي تفضلي. أم إبراهيم،
أريد أسألك عن صلاة الضحى،
صلاة
الوقت المحدد من فضلك.
صلاة الضحى،
صلاة الضحى الوقت المحدد من فضلك،
من بعد ارتفاع بعد إشراق الشمس ربع ساعة. شوفي موعد الإشراق تنتظري ربع ساعة وتصلي.
نعم بارك الله فيك،
حياكم الله. الأخ خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول حكم، والسؤال الثاني في قصة كذا حكم.
السؤال إيش؟
السؤال الثاني هو قصة فيها كذا حكم.
طب اختصر لنا.
أول شيء السؤال هو حكم قراءة القرآن من غير وضوء من تفسير القرآن.
حكم قراءة القرآن من التفسير، لا مانع اقرأ من التفسير، لا مانع
بدون بدون وضوء.
بدون وضوء، لأن التفسير ليس له حكم المصحف إذا كان التفسير أكثر من المصحف، فليس له حكم المصحف.
آه. طيب السؤال الثاني، جارتنا عرضت على الخدام حقتنا مبلغ وقالت اشردي من البيت وتعالي عندي من غير ما ندري نحن.
طيب
ايش هذا، هذا ايش حكمه؟
حكمه
والخدامة معروفة بكذبة.
اه
وهي الحرمة هذا انكرت هذا الشيء وزعلت.
اي إذا كان الاتهام هذا صحيحا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وهذه إذا ثبت عليها فهي من البوائق، كونها تخبب الخدامة وتقول لها أشردي لعندي وأعطيك أكثر وأتركيهم وأتركي العقد اللي بينك وبينهم، هذه من البوائق، ويل لها. على أي حال أنتم عليكم موعظتها والله يهديها ويصلحها. الأخ فادي تفضل من ألمانيا، حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل الشغيل العامل له أجر وكيف وماذا ينوي في الشغل؟
لحظة، هل إيش؟
العامل ماذا ينوي حتى يكون الشغل مأجور؟
لوضح سؤالك أكثر يا فادي.
مثلا أنا بشتغل بالشركة.
أيوة.
فكيف أكون نيت حتى يكون الشغل بالشركة يجي لي أجر؟
أجر من الله يعني؟
نعم نعم.
أيوة.
حتى كيف تكون النية
أولا.
وسؤال ثاني.
طيب.
وسؤال ثاني، ماذا نفعل إذا سيدنا كفر؟ فماذا نفعل؟
ماذا نفعل إذا إيش؟
كسل، إذا أصابنا كسل.
إذا أصابنا كسل؟
نعم.
أي طيب طيب. حياك الله. هشام من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام.
تفضل يا هشام. هشام عمر، تفضل يا عمر. عمر يا عمر. طيب، نقول الأخ فادي من ألمانيا، كيف يؤجر الإنسان على العمل الدنيوي؟ أولا أن يكون عمل حلالا مباحا، ثانيا أن ينوي به أن يعف نفسه من سؤال الناس، ثالثا أن ينوي الإنفاق على أولاده وزوجته أو أبويه وأقاربه، وأن يتصدق منه. وإذا كان في شيء ينفع المسلمين، الإسلام والمسلمين، يقوي الإسلام والمسلمين، فهذا باب أجر آخر. طبعا أخوي يعمل في ألمانيا، على أي حال في عدة نوايا حسنة في العمل، هذه منها. فاتح من المغرب، تفضل يا فاتح.
فاتح من الجزائر.
من الجزائر. طيب الآن صارت تأتينا معلومات مغلوطة من البلدان، فالمعذرة، تفضل. معك فاتح، تفضل.
يا شيخ، أريد أن أسأل ما حكم المرأة عندما تذهب إلى طبيب النساء التوليد؟
ما حكم المرأة
عندما تذهب إلى طبيب النساء التوليد؟
ليش ما في طبيبة؟
طبيب النساء التوليد.
أيوة، لماذا ما في طبيبة؟
عندما تطول المرأة في الإنجاب كاين دكاترة يقول لك تذهب عند طبيب النساء التوليد.
أيوة أيوة فاتح، لا يجوز الذهاب إلى الطبيب إذا كانت هناك طبيبة تفي بالغرض.
بالضرورة
إذا في طبيبة تكفي لا يجوز الذهاب للطبيب، هذه فيها كشف على العورات المغلظة، ولادة ما يجوز. إذا في امرأة ما يجوز للرجل، الرجل ما يتدخل إلا للضرورة. هشام من المغرب، تفضل. هشام هشام
لا
يا هشام.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سلام يا شيخ.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال في الزكاة يا شيخ.
نعم نعم.
أنا تاجر وأخرج الزكاة في وقتها وأبي عليه دين.
طيب إيش سبب الدين؟ إيش سبب الدين الذي على أبيك؟
يعني ممكن بالزكاة أسدد الدين.
أيوة، ما هو سبب الدين الذي على أبيك؟ ما هو سببه؟
دين قديم.
بسبب إيش؟
دين دين استلف شيئا من أحد.
شوف يا هشام.
نعم.
إذا كان الدين الذي على أبيك ليس سببه النفقة، يعني ما استدان علشان يطعم أولاده، ما استدان لمصاريف البيت، سبب آخر غير النفقة، يجوز أنك تسدد عنه من الزكاة. أما إذا كان سبب الدين النفقة، ما يجوز تأدي عنه من الزكاة، تأدي عنه من مالك الآخر غير الزكاة.
لا، ليس من النفقة.
خلاص أنت أدرى. عمر تفضل. عمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للكتب القديمة التالفة والجرائد المنتهية، يعني ما هي الطريقة الشرعية المثلى للتخلص منها، حيث أنها قد تحتوي على آيات وذكر الله وما إلى ذلك؟ وكذلك الأمر بالنسبة للأطعمة الزائدة، أحيانا يزيد بعض الطعام، كيف يتصرف معه؟ بارك الله فيكم.
حياك الله، حياك الله. طيب، طبعا لابد يكون في حاويات حتى توضع فيها هذه الجرائد والكتب وتحرق في مكان خاص، يعني حتى ما تخلط بقاذورات، ويكون في الصحف هذه والكتب في اسم الله أو أسماء الله أو آيات وأحاديث مثلا. الأطعمة الزائدة، خلينا نتعود ناكل الأكل ولو ثاني يوم، يوضع في الثلاجة، وإلا نتصدق به، وإلا نطعمه للبهائم، القطط مثلا. قالوا الآن في بعض الآلات بتحول الطعام الزايد إلى سماد طبيعي، سماد حيوي يوضع للنبات كحل من الحلول. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
إلى الحق المبين بصائر.
هل تعاني من فتور عن العبادة بعد رمضان؟ هل تحاول المواظبة على الطاعة ولا تستطيع؟ اعلم أن من أراد أن يستقيم على الطاعة ويواظب عليها فلا بد أن يطلب أسبابها، ومن أهمها الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وطلب الهداية منه. وقد شرع الله تعالى لنا أن نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، فالاستقامة نعمة من الله فاطلبها منه. مجاهدة النفس والصبر على الطاعة. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
قال ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. صحبة الصالحين، فقرين السوء أخطر العقبات التي تقف في طريق الاستقامة، ولذلك قال تعالى عقب الأمر بالاستقامة:
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
ألا يكلف الإنسان نفسه فوق ما يطيق، فإنه من أسباب الانقطاع والفتور، فقد كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، وقال عليه السلام: أكلفوا من العمل ما تطيقون. وأهم الأسباب أن تستمر في السعي ولا تيأس. قال تعالى:
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل هذا الموقع. كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع، حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا. تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. أكثر من 84 مليون زيارة سنويا، أكثر من 7 ملايين زيارة شهريا.
حياكم الله يا إخوة الأخوات. عادل تفضل يا عادل. عادل عادل موريتانيا يا عادل. طيب حورية من الجزائر. حورية من الجزائر تفضلي. طيب يقول السؤال: مطلقة لديها أولاد تسكن في الخارج، ذهبت إلى السحرة ليبقى أولادها دائما بجانبها. طبعا هذا حرام، الذهاب إلى السحرة. هي الآن خايفة أن تؤخذ الأولاد أو أنه يطلعوا عنها، ليس العلاج الذهاب إلى السحرة، العلاج اللجوء إلى الله. عندنا أسباب شرعية: الدعاء والمحافظة على الأولاد، اتخاذ الإجراءات الرسمية وغيرها. أما الذهاب إلى السحرة ليس حلا والله، فعليها التوبة العظيمة. أم محمد من العراق تفضلي. أم محمد. أم محمد.
نعم نعم
تفضلي.
يا فضلت الشيخ، أنا الشيخ محمد صالح.
أيوة أيوة معك تفضلي.
يا فضلت الشيخ، أنا كان عندي ذهب.
أيوة
ذهب زواجي فقط.
أيوة
فبقى لبسته قليلا فقط.
أيوة
واحتفظت بها سنوات طويلة.
أيوة
احتفظت به. وفي السنوات التسعينات، في السنوات التسعينات بعته كله واشتريت بثمنه قطعة أرض وبنينا عليها بيتا الآن نسكن فيه. وكنت لا أعلم أن ذهب عليه زكاة في ذلك الوقت، فكيف الآن أزكي عنه ولمن أعطيه اسم الزكاة، فلوس الزكاة إلى من؟
لكن هذا كان هذا الذهب كان حلي. نعم. كان حليا مما يلبس.
نعم نعم هو ذهب زواجي فقط.
طيب وليس
ذهب زواجي فقط.
وما كنت تعلمين أنه في زكاة؟
نعم نعم ما كنت تعلمه.
خلص ما عليك خلص يا محمد، ما عليك شيء إن شاء الله. أم شيماء تفضلي. أم شيماء من الجزائر تفضلي. أم شيماء. طيب يقول السؤال: دخلت المسجد والإمام يدعو في الركعة الثالثة في صلاة المغرب، فكبرت وبدأت بتأمين الدعاء ولم أقل سمع الله لمن حمده ولم أقل ربنا ولك الحمد لأني بدأت بالتأمين، هل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم. لكن ما هذا الدعاء؟ إذا كان قنوت نوازل فلا بأس. واحد دخل مع الإمام وقت ما كان الإمام يدعو نوازل، قنوت نوازل. إيش يعني قنوت النوازل؟ يعني بسبب مصائب مثلا، ليرفع الله الغمة ويكشف الكرب. يدخل أب مع الإمام في التأمين، هو الآن لما قال الله أكبر الإمام ماذا يفعل؟ يدعو دعاء قنوت، إذن يقول آمين معه. حورية من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاث أسئلة.
نعم.
سؤال: لقد توفي أبي من مدة طويلة وأنا كنت بالخارج، وقالوا لي يا إخوتي بأنه يعني لما أجريت له العملية توفي خلالها ولم يدفعوا ثمن الطبيب، وهل يجوز يعني أن أدفع له من زكاة مالي، أن أدفع الدين على هذا على أبي الدين هذا؟
طيب تسمعين الجواب، هل يجوز دفع أجرة العام؟ أنا لحظة شوي، أصبري شوي حورية، أصبري يا حورية. تسمعين الجواب هل يجوز دفع أجرة العملية عن الأب من مال الزكاة وقد توفي الأب؟ سؤال الثاني. نعم
الزكاة.
سؤال الثاني.
نعم. السؤال الثاني: تزوجت من شخص متزوج، أرجوك أن تنصح إخوتي، فقطعوني إخوتي، لقد تخاصموا معه قبل الزواج، وهذه مدة حوالي سنة وأنا متزوجة معه، ويعني إنسان طيب وله أخلاق حسنة، فلقد قطعوني إخوتي في الرحم، قطعوني، هناك ثلاث إخوان وإختان، وقطعوا حتى الكبيرة معي، وإنها في العيد لم يزورها في العيد، لم يزورني لا أنا ولا هي، ولقد بكت بكاء كبيرا، فما رأي الدين في هذا؟ أرجوك أن يعني ربما يكون يسمعونك أن تنصحهم، وماذا علينا؟ هل نزورهم أو ماذا نفعل؟
طيب السؤال الثالث.
هذا هو الأسئلة، وجزاكم الله خير.
حياكم الله. طبعا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذه صلة الرحم، فويل لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لماذا قطعتم رحمها؟ لأنها تزوجت بشرع الله، لأنها تزوجت رجلا متزوجا وهي سعيدة معه، ماذا يضركم أنتم؟ هذا حرام عليكم. إذا كانت صادقة فيما قالت فعليكم التوبة إلى الله والعودة إلى صلتها، ولا يحل لكم مقاطعتها. لماذا تقاطعونها؟ لقد فعلت ما فعلت في نفسها بالمعروف بحسب شرع الله، فإذا مقاطعتها حرام، والواجب الصلة، وأنت عليك أيضا أن تصليهم وإن قطعوا، ولا يزال معك من الله معين عليهم إذا داومت على ذلك. أم ماجد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صار خلاف بيني وبين زوجي شيخ، فقال لي أنه أنا راح أحكي مع أخوك على إجراءات الطلاق، ولعلمك هي الطلقة الثالثة، طبعا هو مطلق قبل هالمرة طلقتين بدعيات يعني، فقال لي لعلمك هي الطلقة الثالثة ومع السلامة. هو لا راح حكى مع أخي ولا كان، بس هذا الحكي. فأنا لما يعني بفهم من هذا الحكي أنه هو مو طلق يعني رسمي، فضليت أنا بالبيت. إجا على البيت قال له لابنه، قال له إلا وفهمها أنه هي الطلقة الثالثة وأنه هي ما تجوز علي وما بيجوز أنا أشوفها تقعد عندي بالبيت، خليها تروح لعند أهلها. فأنا يعني ضليت مع أولادي بأوضة لحالي، ما عاد شافني أبدا، على أساس أنا ابني شاب يعني بقعد معه على أساس ابني يعني. بعد 11 يوم إجا الزوج قال لي أنه هذا الكلام اللي أنا قلته هو تهديد، ما هو طلاق رسمي، وأنه أنت لساتك زوجتي. فأنا ما بعرف هلأ شو الحكم الشرع بهذا الموضوع يعني.
عندكم قاضي شرعي في المكان اللي أنتم فيه؟
ما بعرف يعني، نحن ما نمنعك شيء بالبلد الجداد يعني.
إيه لا، البلد اللي أنتم فيها ما فيها محاكم شرعية؟ ما فيها قضاء شرعي؟
إيه أكيد يعني، بس هو ما أنا راضي لا يدخل شيخ ولا راضي يروح يعني. أنا قلت له أنا ما برجع إلا لنحط شيخ بيناتنا وهو يفتي لنا، قال لي لا. قلت له منروح على دار الإفتاء، قال لي لا. أنا لأنه بعرف حالي هذا الموضوع ما حكيته عن نية أبدا، حكيته عن تهديد.
طيب أنت الآن أصري على موقفك، أصري على موقفك من الذهاب إلى دار الإفتاء، ولعله إن شاء الله يقتنع وتذهب حتى تكون على بينة. ولكن نقول لك عموما، إذا ما تلفظ بالطلاق، ما أوقعه، ما قال أنت طالق، إذا ما قال أنت طالق أو قال لابنك هي طالق، إذا ما قال أنت طالق أو هي طالق، إذا ما صرح بالطلاق،
نعم،
ما راح نبني على أنه في طلاق حتى يكون هناك شيء صريح بالطلاق. نعم. يعني مجرد أن يقول خلي أخوك يتصل علي عشان أتفاهم معه في موضوع الطلاق، هذا ليس طلاقا. خلي أخوك يتصل علي علشان أتفاهم معه في موضوع الطلاق، هذا ليس طلاقا. لكن لما يقول لولدك مثلا روح أخبر أمك إنها طالق، قال هي طالق أو قال أنت طالق، هذا شيء آخر. ولذلك إذا كانت المسألة غامضة غير واضحة لابد من الإفتاء. إذا كانت المسألة واضحة ما فيها طلاق وما حصل أي طلاق صريح، خلص خذي بكلامه وحمليه هو المسؤولية. أخ عبد الله، تفضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك، ما حكم طلب اللجوء الإنساني للسوريين لدول أوروبا، وخاصة اللي ليسوا موجودين داخل سوريا مقيمين في دول الجوار لسوريا، وما حكم من يساعدهم في الوصول إلى هناك سواء ماديا أو بأي طريقة أخرى؟ جزاك الله خير.
يا أخي هذا السؤال حسب الضرورة، يعني الأصل عدم جواز الذهاب إلى بلاد الكفار، لا يجوز الإقامة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فيقول بعضهم وين نروح وين نروح، ما حد آوانا، ما حد آوانا، ما لنا مكان، وين نروح؟ خلاص هم أدرى بظروفهم، من علم الله منه أنه مضطر خلاص لن يؤاخذه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما الذي عنده طريقة أنه ما يذهب إلى بلاد الكفار، ما يجوز أن يذهب إلى بلاد الكفار حتى لو كانت أحسن وأفخم وأعظم وأريح وأغنى فنقول هذا الحكم واضح. فمن علم الله ضرورته جاز له وجازت إعانته، ومن كان ليس مضطرا فلا يجوز أن يذهب ولا يجوز أن يعان على الذهاب. أمة الله من الجزائر. نعم.
معي الشيخ.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا الشيخ على هذه الحصة. لدي سؤال.
نعم.
سؤال عن الوضوء. لدي أختي كلما أرادت الوضوء للصلاة يفسد عليها الوضوء، تعيد الوضوء عدة مرات. قالوا السلام عليكم الشيخ.
هذه الأخت أختك هذه إذا كان يبقى لها وقت تتوضأ فيه بدون أن تحدث، بدون أن تفسد الوضوء، فإنها تتحرى هذا الوقت وتتوضأ فيه. وإذا ما كان في وقت، كلما توضأت أحدثت، فلا تنتظر شيئا، بمجرد دخول الوقت يجوز لها أن تذهب وتتوضأ وتصلي ولا تبالي بمخرج. إذن عندنا حالان، حال يعلم فيها الشخص من نفسه أنه يأتي وقت داخل وقت الصلاة يمسك نفسه فينتظر ويتوضأ ويصلي. الحال الثاني ما يمسك نفسه أبدا، كل ما توضأ أحدث، فينتظر دخول الوقت ويتوضأ ويصلي ولا يبالي بما خرج. أم سلمة من المغرب. نعم. أم سلمة من المغرب. واحد عنده وظيفة يستطيع أن يعيش فيها بالكفاف ولا يستطيع الذهاب للعمرة، دخل مشروعا بمبلغ أخذه قرضا حسن وخسر، هل تجب عليه زكاة؟ هو إذا عنده شيء، إذا عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب الزكاة، وإذا ما عنده كلها ديون ما عنده شيء خلاص. لكن إذا عنده سلع، عنده مال بلغ نصابا حال عليه الحول تجب الزكاة ولو عليه دين، ما دام يوجد في حوزته. أما إذا ما في خلاص ليس عليه. سيد من السودان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي شغيري، شغيري هو تجتمع فيه صفات الشرك وتجتمع فيه صفات النفاق، تجتمع فيه كل صفات البذيعة الغير شرعية، وأدخل معه.
طيب يعني صار السؤال كيف يتعامل الإنسان مع قريبه المشرك؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فقريبك المشرك تحسن إليه وتدعوه بلطف لعل الله أن يهديه على يديك، زيارة بين آونة وأخرى، لو أخذت له هدية، المعاملة الحسنة ستأتي بنتيجة طيبة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شركه لا يمنع من صلته، ولكن لا تقبل أن تدخل أن تشترك معه في حرام أو أن يضرك في شيء. امنع الضرر على دينك طبعا، وتحمل أذى. زينب من الجزائر. زينب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو سمعت عندي 4 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، إذا نسينا النية في الأعمال سواء كانت صغيرة أو كبيرة، هل تذهب أعمالنا هباء منثورا؟
إذا إيش؟
إذا نسينا النية.
نوينا نية؟
في أعمالنا. نعم، نية في الأعمال.
أيوة.
هل تذهب هذه الأعمال هباء منثورا؟
إيش النية طيب؟ نوينا إيش؟
يعني عمل صالح مثلا ونسينا أن نجدد النية مثلا فيه.
يعني نسينا النية، نسينا أن ننوي.
نعم، أن نقول مثلا نويت أن أعمل هذا العمل لوجه الله جل وعلا.
لكن اللي في القلب ما هو اللي في القلب؟
والله هو لله.
خلص، إذا في القلب لله فالعمل صحيح ولا يحبط. هذا أولا. ثانيا، نحن ما نتلفظ بالنية لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ. يكفي أن يكون في القلب لله وأن ينعقد القلب على العبادة، وإذا كانت العبادة مما تلزم له النية مثل الصلاة، يكون في قلبنا أننا سنصلي الظهر، في قلبنا سنصلي العصر، وهكذا.
طيب بالنسبة للتسبيح باليد اليسرى،
لا مانع من ذلك، والأفضل باليمنى.
طيب الكشف عن العورة المغلظة عند طبيب رجل لأنه أحسن من طبيبة.
أحسن ما هو عذر، لكن إذا كانت الطبيبة لا تفي بالغرض.
نعم.
فيجوز الذهاب للطبيب اضطرارا. أما إذا تفي بالغرض بس هذاك طيب. أحسن، فكلمة أحسن ما هو عذر في كشف العورة المغلظة. لكن إذا كانت الطبيبة تهمل، ما تعرف، بتعمل أضرار، ترتكب مصيبة، فهنا عند ذلك يكون ذهب للطبيب إذا ما وجدت غيره اضطراريا، فلا يجوز ذهب الاضطرار. وأما أحسن ليس عذرا، أما الاضطرار هو العذر. علي من الجزائر، تفضل يا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
أرجو أن تدعي لوالدتي بالرحمة، أنها توفت منذ 3 سنوات.
رحمة الله عليها وعلى أموات المسلمين.
آمين يا رب العالمين. شيخ، أود أن أسألك في سؤال يعني في قضية الدين.
أيوة.
إذ كان إنسان يعني له دين مع ناس وكانت له نية خالصة يعني تسديد الديون تاعه، ولم يوفق لتسديد كل الديون تاعه وتوفاه الله مع أن نيته كانت خالصة لتسديد الدين تاعه، وشكرا.
حياك الله. من كان صادقا مع الله في تسديد الدين فيرجى أن يتحمل الله عنه ذلك وأن يعوض صاحب الدين في الآخرة فلا يطالبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. طيب السؤال الأخير من ليبيا، تفضلوا.
نسأل الشيخ على النوافل، صح بالفاتحة بس.
النوافل الفاتحة ما لها النوافل الفاتحة في النوافل ما لها؟
النوافل بالفاتحة بس.
لا مانع، يعني أنك ما تقرأ إلا الفاتحة، ما تقرأ سورة بعد الفاتحة.
لا ما نقرأش، نقرأ الفاتحة بس.
أيوة لا مانع، تصح. صحيح.
بس نحفظ صور ثانية، لكن هنا نقرأ في النوافل هذه الفاتحة فقط.
صحيحة، لا مانع، صحيحة. الأفضل أن تقرأ سورة، وإن لم تقرأ فهي صحيحة. طيب، بالنسبة للأسئلة السابقة، اتلاف طبعا المصاحف لها 20 سنة، تقول رايحة بالمرة، خلاص يحفر لها في أرض نظيفة، تجعل فيها في الحفرة، تحرق ويردم عليها صيانة لها. طيب، يقول السؤال أيضا، هل لزكاة المال مقدار معين؟ نعم، احنا حسبناها سابقا، طلعت تقريبا 297 دولار. من بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول في زكاة، طبعا هذا وأكثر. أم عبد الله من العراق تقول: من يدخل في صلاة الجماعة وفاتته ركعة وعند التشهد الأول تشهد إبراهيم يقرأ التحيات أم يكمل صلاته مع الإمام؟ طبعا هو سيتبع الإمام حتى يسلم الإمام، ثم يقوم يقضي ما بقي، فلابد يتابع الإمام. فالإمام لو جلس تشهد التشهد طويل، فالمأموم سيقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية والدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار ومن عذاب في القبر ومن فتنة المسيح الدجال، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، سيدعو معه، ما في مانع، ما في مانع. هل يجوز أن أذهب إلى مسجد مسافة سفر للسلام على الإمام؟ يعني ما قصده شد الرحال للمسجد، يعني ما يخالف حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، قصده الإمام محبة في الله يريد أن يأتيه أو يأخذ من علمه، لا مانع، لأنه ليس قصدك شد الرحال المسجد، قصدك الإمام. ذهبت عند حماتي ونحن في خصومة مرتين كي نتسامح، وبعت لها مع أولادها كي نتصالح، لكنها رفضت، وذهبت لها في العيد فقالت: لا أستطيع أن أدخلك بيتي. والله يا أخي، إذا أنت ذهبت وهي التي ردتك فهي التي تتحمل إثم القطيعة، يعني لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، حماته ولا غيرها، فوق 3. لكن إذا كان هي التي ردته فالإثم عليها، هو حاول وراح واتصل وأرسل وهي التي ردت. طيب، يقول السؤال أيضا: إذا خطب أحد امرأة لزواج هل يجوز أن يتكلم معها في الجوال؟ لا يتكلم إلا بالمعروف، لا يتكلم إلا بالمعروف للحاجة، لأن لازالت امرأة أجنبية، لازالت امرأة أجنبية. طيب، الأخ اللي سأل قال: الزكاة أرض اشتريت لتنمية المال، من اشترى عقارا ليحفظ ماله من الضياع أو السرقة أو خشية استهلاكه بالنفقات، وربما يستفيد مستقبلا من عقاري في بناء بيت أو بناء عمارة أو استئجارها تأجيرها، فهذا لا يعد عند جمهور العلماء عروض تجارة فلا تجب عليه الزكاة. وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن وضع المال في الأراضي أعظم من وضعها في البنوك، يعني لو حطها في البنك ممكن تنخفض القيمة مع الوقت، وأما إذا حطها في عقار تطلع. فقالوا: من جعل ماله في العقار كم يعني مثل يعني بدل ما يحطه في البنك حطه في العقار لحفظه، فقالوا عليه الزكاة لأنه أعظم من وضعه في البنك وأكثر يعني فائدة. ولذلك لو زكى أحوط له، لو زكى أحوط له. الأخ يقول: كيف نعالج الكسل؟ نستعين بالله. إيش يعني إياك نعبد وإياك نستعين؟ إيش يعني لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وبعدين نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، هذا دعاء عظيم. العجز ما نستطيع أصلا، والكسل نستطيع بس ما في همة، الهمة طايحة. هذا دعاء عظيم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا نص الحديث في البخاري، نص الدعاء في البخاري مرة أخرى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. على أي حال لو هو ما حفظ إلا أعوذ بك من العجز والكسل يكفي. دفع أجرة عملية جراحية أو عملية طبية للأب المتوفى، إذا كان المشفى يطالب ورثة الميت بدفع الأجرة وهم فقراء لا يستطيعون، ولم يترك الميت مالا للسداد، فيجوز أن يعطوا من الزكاة ما يسددون به. لكن السؤال هو الآن، لو كان يطالب الميت نفسه وليس طيب، فتؤخذ من تركة الميت. إذا كان يطالب الميت تؤخذ من تركة الميت قبل يوزع إرث، ما يوزع الإرث وفي دين على الميت تبع المستشفى. وإذا ما عنده فمن الإحسان إلى الميت أن يتكفل أولاده بالسداد عنه. أما إذا أدخلوه على نفقتهم، هم وقعوا هم على نفقتهم، العقد عقد العملية بينهم وبين المستشفى، فيجب عليهم هم أن يسددوا، وإذا عجزوا جاز أن يأخذوا من الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر.